بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الجملة التي استمعنا إليها متضمنة السبيل والطريق الذي أودعه الله كتابه من أسمائه وصفاته، فهذا الطريق يتضمن شيئين: أحدهما الإثبات، مثل وهو السميع البصير، وهو اللطيف الخبير، وهو العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. والآخر النفي، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن الله سبحانه وتعالى يثبت أوصاف الكمال والجمال والجلال التي هو متصف بها، فلا شبيه له فيها، كما أنه من وجه آخر ينفي عن نفسه صفات العيب، صفات العيب والنقص. وقد قدمنا أن أهل السنة حيال النفي لهم موقفان: أحدهما نفي ما نفى الله عن نفسه كالعجز والظلم، والثاني إثبات ضده على أكمل وجه. فحينما ينفي ربنا جل في علاه عن نفسه الظلم، فما الموقفان اللذان يقفهما أهل السنة، أو ما الطريقان اللذان يسلكهما أهل السنة؟ أحدهما ما هو؟
نفي الظلم،
لأن الله نفاه عن نفسه. والثاني ما هو؟
إثبات كمال
العدل. هذا هو، كلمة العدل ما تكفي، كمال العدل. وإذا نفى الله، وإذا سمع أهل السنة أن الرب جل جلاله ينفي عن نفسه العجز، فإنهم يثبتون له ماذا؟
كمال القوة،
كمال القدرة، وينفون عنه ماذا؟ العجز. فالطريق التي أودعها الله في كتابه حيال صفاته أنه يجمع، يعني حيال الأسماء والصفات، يجمع بين النفي والإثبات، ولكن الغالب التفصيل في الإثبات: هو الله الخالق البارئ المصور، وهكذا. والنفي قليل، وقد يفصل فيه أحيانا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن هذا قليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
فلا عدول يعني لا ميل ولا انحراف عن المنهج الذي رضيه الله لنفسه في باب الأسماء والصفات، لأن أهل السنة منهجهم ومسلكهم وفق النصوص في جميع أحكام الله عامة، وفي الأحكام العلمية يعني الاعتقادية خاصة، وأخص ذلكم أسماء الرب وصفاته. فما يتميزون به من النفي والإثبات، أو ما يتميزون به من السير وفق النصوص، فإن ذلك لا يجعلهم يعدلون فينفون حيث أثبت الله أو العكس، بل هم على ذلك. والطريق السليم الذي ينال به العبد فلاحه ونجاحه ونجاته وسعادته في الدارين موافقة النصوص، نصوص الكتاب والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل سبيلا إلى معرفة ما يجب له وما يمتنع عليه إلا النصوص. فهذا عندهم في باب العبادة علمية كانت أو عملية، وكذلك في المعاملات. فعلامة السني أنه لا يجاوز النصوص، يقف حيث توقفه النصوص، ويسير حيث تسيره النصوص، لأن ذلك وحده هو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولعباده، وبه أنزل الكتب وبعث الرسل. والإجماع من العلماء المجتهدين على أمر ديني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور كذلكم حجة يجب التسليم لها، لكن بالاستقراء حسب علمي ما أثبت أهل السنة اسما لله أو صفة له إلا بموجب النصوص. وقوله رحمه الله فإنه، هذه الجملة تعليلية للتأكيد، فكأن سائلا قال لماذا قلت فلا عدول لأهل السنة، فجاء الجواب فإنه وما بعده، فإنه الصراط المستقيم إلى آخر الجملة. وها هنا عدة أمور، أحدها في معنى الصراط، والثاني في استعماله. فالصراط في اللغة الطريق البين الواضح، والمستقيم في الشرع هو الذي ليس فيه اعوجاج، ولهذا يقولون فلان مستقيم الحال وفلان معوج الحال، ويقولون هذه الطريق مستقيمة، ويعبرون أحيانا فيقولون خرط قماش، خرط قماش، تعرفون خرط القماش؟ الخياط كيف يقص القماش؟ يقصه متعرجا أو مستوي؟
مستقيم.
هذا خرط قماش، خرط قماش، يقولون هذا الطريق خرط قماش، يعني ليس فيه لفات، هذا على اللغة العامة، ليس فيه اعوجاجات، ليس فيه عوج. وأما المستقيم أو الصراط المستقيم شرعا فهو الطريق التي رضيها الله سبحانه وتعالى نصا في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا هو الصراط المستقيم. وقد تنوعت عبارات الأئمة في الصراط المستقيم، أنا قلت تنوعت ولم أقل اختلفت، لأن الاختلاف ليس اختلافا جوهريا، وإنما هو اختلاف، يعني ليس اختلاف جوهريا تضاد، ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع. فمنهم من فسر الصراط المستقيم بالقرآن، ومنهم من فسره بالإسلام، ومنهم من فسره بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني متابعته. فهذه المعاني الثلاثة كلها متوافقة متآلفة غير متنافية ولا مختلفة. فالقرآن حق، والنبي صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن والنبي هما، يعني اتباع القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو محب الإسلام، محب الإسلام. بقي استعمالات الصراط، فالصراط تارة يأتي مضافا إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ناصبه ومريد سلوكه، من ذلكم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية، وتارة يضاف إلى العباد لأنهم هم الذين يسلكونه للوصول إلى الله سبحانه وتعالى بفعل محابه ومرضه واجتناب مساخطه ومغاضبه. من ذلكم قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، بعد قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالله سبحانه وتعالى فيما أثنى به على خواصه من أهل الدنيا أنهم يسألونه كما أمرهم أن يهديهم الصراط المستقيم، وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. وبهذا يستبين لكم أن الطرق ثلاثة أقسام، أحدها صراط خواص الله وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا هو صراط النجاة والسعادة في الدارين لا غيره. والثاني صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، لم يعملوا بما علمهم الله، عملوا بغير، علموا ولم يعملوا بعلمهم، فكانوا مغضوبا عليهم، فما عندهم من العلم أصبح حجة عليهم لا لهم، لأنهم تركوا العلم الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام إليهم جانبا. الصراط الثالث صراط الضالين وهم النصارى، عبدوا الله على جهل وضلال، تخبطوا بغير علم. والأصناف الأربعة المتقدم ذكرهم وهم صراط المنعم عليهم،
النبيين والصديقين،
نعم، من النبيين والصديقين لآخرهم، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية من كتابه، وهي قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، أينما آله، أين يذهب، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فذكر هؤلاء الأصناف الأربعة له حكمة وله مقصد، قال أهل العلم: تنبيه سالك صراط الحق والهدى إلى أن رفاقه في هذا الطريق هم الأصناف الأربعة، فمن استشعر أن رفاقه في هذا الطريق الطويل الذي هو عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه، إذا استشعر المرء أن رفاقه هم هؤلاء الأربعة اشتد أزره وقويت عزيمته واطمأن قلبه وزالت عنه الوحشة والغربة، لأن هؤلاء الأصناف الأربعة هم أعظم خواص الرب سبحانه وتعالى. فخواص الله جل جلاله هم أهل السنة، جعلنا الله وإياكم منهم ومعهم في الحياة وبعد الممات، وأخص أهل السنة هؤلاء الأربعة. فالنبيون جمع نبي، والنبي في اللغة له مأخوذ من أحد معنيين، أحدهما النباوة وهو ما ارتفع من الأرض، والثاني من النبأ وهو الخبر الهائل، وكلا المعنيين صحيح ولا تنافي بينهما. فما بعث الله نبيا إلا كان في علية قومه كرما وخلقا ونفسا ومروءة وشهامة عليهم الصلاة والسلام. وكذلك كل نبي آت قومه بما هو عظيم الشأن من الأخبار، لأنهم عليهم الصلاة والسلام يخبرون عن الرب عز وجل وما يريد ويأمرون العباد بما يريده منهم. وفي الاصطلاح تعريف مشهور لا يكاد الجماهير من أهل العلم يلفظون بسواه، وهو: النبي رجل من بني آدم أما أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. وهذا خطأ بدلالة الكتاب والسنة. وتحقيق المقال في هذه المسألة أن الأنبياء قسمان، أحدهما من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، وهذا نبي الرسول، والآخر رجل أوحى الله إليه بشرع أو جاء بتقرير شريعة سابقة، هذا هو النبي الجامع، هذا هو الجامع. رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة. فالأول من شريعته مستقلة كأهل العزم وصالح وهود وشعيب عليهم الصلاة والسلام أجمعين، والآخر من كانت شريعته مقررة لشريعة نبي قبله مثل يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء مقررا شريعة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. والدليل على ما ذكرناه من الكتاب الكريم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. ووجه الدلالة من هذه الآية أن النص على أن النبي مرسل مثل الرسول. وفي الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أنبياء بني إسرائيل يبلغونهم الشرع ويأمرونه به. الثاني من النبيين والصديقين، الصديقون جمع صديق، وهو المبالغ في الصدق قولا وعملا واعتقادا. ومن هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه هو إمامها بعد نبيها وخليفته حقا، وصديق هذه الأمة حقا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الصديقين رضي الله عنه وأرضاه وإن رغمت أنوف. والشهداء والصالحين جمع صالح، وهو من صلحت علانيته وسريرته بأن سلك الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله. والشهداء جمع شهيد، وهو من يقتل في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، سمي شهيدا لأنه يشهد المعركة حتى يقتل، أو لأن الملائكة تشهده أي تحضره. ثم قال سبحانه وتعالى: وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك القوم رفيقا لسالك هذا الطريق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
هذا تفصيل بعد إجمال، وذلكم أن المصنف رحمه الله ذكر لنا فيما تقدم النهج الذي أودعه الله كتابه وكذلك جاءت به السنة، وهو الجمع في أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته بين النفي والإثبات. ثم بدأ من هنا يفصل ما أجمله سابقا، والتفصيل بعد الإجمال تعوده أهل الحق في الكتاب وفي السنة، وهو أسلوب من أساليب التعليم البديعة لما فيه من التشويق لما سيذكر بعد، والأمثلة كثيرة، لكن نذكر هنا سورة يحفظها أبناؤنا وبناتنا في الصف الأول الابتدائي، سورة القارعة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فما بيان ذلكم؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، إلى آخر السورة. فالنفس إذا سمعت الإجمال أولا، ونعني بالنفس الواعية المتشوفة لما يلقى إليها وكانت مصغية السمع، فإنها تتشوق ماذا بعد هذا الإجمال. فبدأ الشيخ رحمه الله بضرب الأمثلة والنماذج على ما ذكره من النفي والإثبات، فبدأ بسورة الإخلاص وهي سورة قل هو الله أحد، ووصفها رحمه الله بأنها تعدل ثلث القرآن. فأولا في سرد السورة واضحة، قل هو الله أحد الله الصمد، وهذا إثبات، الله أحد الله الصمد إثبات. لم يقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه الثلاث الجمل نفي. فالله سبحانه وتعالى أولا أثبت في هذه السورة أحديته وأنه واحد لا شريك له، ثم كذلك صمديته وهي غناه وقصد الخلق إليه في حاجاتهم إذ لا غنى لهم عنه، ثم نفى ضد ذلك، نفى ثلاث صفات هي صفات نقص وعيب في حقه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، لم يكن له والد ولا ولد، ولم يكن له كفوا أحد. فيتلخص من هذه السورة أولا كمال غنى الرب سبحانه وتعالى، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، وثانيا تنزيهه سبحانه وتعالى عن الشريك، فهو لم يلد لا ولد له ولا والد، ولم يكن هناك من يكافئه في صفاته وأسمائه وأفعاله، فوجب إذن إخلاص الدين له. وثانيا في تسمية هذه السورة بسورة الإخلاص، قال أهل العلم وكونها تعدل ثلث القرآن، كيف كانت تعدل ثلث القرآن وكيف كانت سورة الإخلاص؟ قال أهل العلم مقاصد القرآن ثلاثة، ولعلهم يعنون جل ذلك، وهي التوحيد والقصص والأحكام، يعني الأحكام العملية. وهذه السورة، هذه السورة في التوحيد، فكانت حقا، فكان حقا تسميتها بسورة الإخلاص لأنها خالصة في التوحيد تمحيصه وأمر العباد به وأمرهم بإخلاصه عما ينافيه بالكلية أو ينافي كماله الواجب. وهذه السورة كونها تعدل ثلث القرآن هذا نص يرحمك الله عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قام بهذه السورة، قام الليل بهذه السورة يرددها، فلما أصبح جاره غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فكأنه يتقالها، قال فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها تعدل ثلث القرآن. فهذه القصة تفيدنا عدة فوائد، إحداها فضل هذه السورة. قال ابن القيم رحمه الله: والأحاديث في كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ التواتر. الثاني، الفائدة الثانية، جواز الاقتصار عليها في قيام الليل. وأنا أوصيكم يا أهل السنة، من كان معنا هنا ومن يستمع إلينا من الخارج، أن تطبقوا هذه السنة ولو مر في حياتكم، فتكررها على سبيل المثال في كل ركعة 10 مرات أو 15 مرة أو 20 مرة، تقتصر عليها. الفائدة الثالثة، جواز إخبار الإمام بما يجري في ولايته من بعض الأفراد، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
هنا عدة أمور. الأمر الأول فيما أشار إليه المصنف من السنة في كون هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، فما أشار إليه هو ما أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: يا أبي، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، فقلت، والقائل أبي: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري فقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فأبو المنذر واحدة من كنى أبي رضي الله عنه، فهو يكنى أبا المنذر ويكنى أبا الطفيل. الثاني فيما أشار إليه كذلك المصنف في آخرها بقوله: ولهذا كان من قرأها عليه حافظ إلى آخره. هذه الإشارة إلى حديث في صحيح البخاري، وأظنه في الصحيحين، وله قصة أختصرها، ومن شاء منكم أن يراجعها فله ذلك في كتاب الوكالة من صحيح البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله على الصدقة حارس عليها، فأتاه شيخ كبير فصار يحثو في ثوبه من الصدقة، والله أنها تمر وطعام، فقبض عليه أبو هريرة فقال لأرفعنك إلى رسول الله، قال دعني يا أبا هريرة إنه شيخ كبير وذو عيال ذو حاجة، وأخذ عليه العهد أنه وأعطاه العهد أنه لا يعود. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في الغد فقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله شكى إلي كذا وكذا وقال أما أنه سيعود. ثم في الليلة الثانية كذلك، ثم في الليلة الثالثة كذلك. فلما رأى هذا المنتحل ما رأى من عزم أبي هريرة وأن أبا هريرة رهقه لأنه كذب عليه في الليلتين الماضيتين، قال دعني وسوف أعلمك آية تقرأها إذا أويت إلى فراشك ولن يقربك شيطان. قال وما هي؟ فقرأ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. فلما غدا أصبح لما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فأخبره الخبر فقال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. نعم. الأمر الثالث فيما تضمنته هذه الآية، وهي نموذج آخر يذكره المصنف رحمه الله مما جمع الله فيه بين النفي والإثبات في باب أسمائه وصفاته. فهذا يظهر بتأمل جمل الآية الكريمة الله لا إله إلا هو أثبت لنفسه الألوهية ونفاها عما سواه، وهذا هو الحق في معنى لا إله إلا الله. وأما تفسيرها بتفسيرات أخرى مثل لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، وكذلك تفسيرها بالحاكمية، فهذه تفسيرات باطلة مخالفة للنص والإجماع. الحي القيوم أثبت لنفسه هذين الاسمين. قال أهل العلم مدار الصفات الذاتية والصفات الفعلية جميعها على هذين الاسمين، الحي ذو الحياة الكاملة التي لا يعتريها ما يؤثر عليها من نقص أو زوال، حياة دائمة. والقيوم، وهذه صفة ذاتية، والقيوم يفيد صفة القيومية، فمعنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. فالحي القيوم عليه مدار الصفات الذاتية، والقيوم عليه مدار الصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الرب عز وجل، وأما هذه الصفات الذاتية، وأما الصفات الفعلية فهي التي يفعلها سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته ومشيئته، كالغضب والرضا والسخط والنزول الإلهي والنظر. وسيأتي لهذا مزيد تفصيل في ثنايا ما يعرضه المصنف علينا إن شاء الله تعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياته، نفى عن نفسه السنة وهو النعاس، ونفى عن نفسه النوم وهو أقوى. فالنعاس في الغالب لا يفقد المرء معه الإحساس، بخلاف النوم فإنه يفقد معه الإحساس وينقطع عن ما حوله حتى يوقظه أحد. ولهذا كان النوم من التوفية، نوم النفس توفية لها وفاة، ولهذا يسمى الموت الأصغر. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية. فنفي السنة والنوم هذا يستلزم كمال حياته، يستلزم كمال حياته وكمال قدرته وكمال تصريفه وتدبيره أمور عباده. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات كمال الملك له، فالسماوات وما فيها والأرض وما فيها وما بينهما كله ملكه، وما نال أحد من المخلوقين شيئا من الملك فمرده إلى الله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. ابتداء هو الذي أعطاه هذا الملك، وانتهاء فإنه في الدنيا قد يسلب بعض عباده ما أعطاه، وقد يبقي له حتى يغادر ذلكم المرء الدنيا ويرثه من يرثه بعده. لكن يوم القيامة لا ملك لأحد أبدا، كل الملك يرجع إليه، كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، كل الملك له، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نفى الشفاعة عنده إلا بطريق واحدة وهي إذنه سبحانه وتعالى. فمن ذا الذي، أي لا أحد يملك الشفاعة عند الله بغير إذنه سبحانه وتعالى. وهذا رد على من يثبت على الغلاة في الشفاعة الذين يثبتونها لمن يزعمون فيه الولاية في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في حياته وبعد مماته. ونرجئ تفصيل الشفاعة إلى حين يأتي موضعها إن شاء الله تعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعمل أحوال العباد، يعلم أقوالهم، يعلم أعمالهم، يعلم ما مضى وما يستقبل. وهذا يقتضي من العباد خشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية، لأنه تقرر في الكتاب والسنة أنه بمقتضى علمه سبحانه وتعالى أحوال العباد ومآلهم فإنه يجازيهم على أعمالهم، كما قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. هذا قول فصل عام، لا يحيط أحد بعلم الله سبحانه وتعالى. وهذا العموم جاء بعده استثناء يخصص بقيد: إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذن الأمور قسمان: قسم استأثر الله بها بعلمها ولا سبيل إليه، من ذلكم ذات الرب سبحانه وتعالى وكيفية صفاته وكيفية نعيم القبر وعذابه وكل وجميع الأمور الغيبيات استأثر الله بها. الثاني قسم أطلع الله عباده عليه، فالكل يعلم في حدود ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. مثال ذلكم: إذا ظهرت علامات المطر في الجو يعلمها أهل المراصد، يتوقعون مطرا، لكن العلم المطلق بأن المطر سيأتي هذا ليس لهم أبدا، هذا مما استأثر الله به. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي قيل هو مرقاة العرش، موضع القدمين، فالعرش هو السرير العظيم الذي تحمله الملائكة، فالله فوقه فوقية تليق بجلاله، نؤمن بها ونفوض كيفيتها إلى صاحبها جل وعلا لا نخوض فيه. وروي عن ابن عباس وأظنه لم يصح أن كرسيه علمه، والمقصود أن في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض دليل على عظمة هذا الكرسي، وأنه من عظمته أنه يسع السماوات والأرض لو وضعت فيه يسعها. وهذه العظمة تدل على أنه مخلوق، وأن خالق هذا الكرسي أعظم منه، فالله أعظم العظمة سبحانه وتعالى لا يدانيه في شيء، فالعظمة صفته، العظمة المطلقة هي صفته سبحانه وتعالى. ثم ختمها بقوله وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، هذا إثبات صفة اسمين لله العلي والعظيم. فالعلي يدل على صفة العلو، والعظيم يدل على صفة العظمة. والقاعدة أن ثبوت الاسم يدل على ثبوت الصفة، ثبوت الاسم بالكتاب أو السنة الصحيحة يدل على ماذا؟ ثبوت الصفة. ولا يلزم من ثبوت الصفة ثبوت الاسم، هذا لا يلزم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وهذا العلو علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فالمسلمون سنيهم ومبتدعهم مجمعون على نوعين من هذه الأنواع الثلاثة، وهما علو القدر وعلو القهر. هذه مجمع عليها بين المسلمين السني والمبتدع كلهم مجمعون عليها. وإنما النزاع في ماذا؟ في علو الذات، وهو أن الله فوق عرشه وعرشه فوق خلقه، وهذا النوع من أنواع علوه جل وعلا ثابت بالكتاب والسنة المتواترة وإجماع أهل السنة، ونفاه المبتدعة. وسوف يأتي لهذا مزيد بسط وتفصيل في بابه إن شاء الله تعالى، وبهذا القدر نكتفي. لكن نشاوركم يا معشر الطلاب، طلاب الجامعة وغيرها، هل تسافرون في الجمعة القادمة أم تجلسون؟
منهم ومنهم.
إذن يستمر الدرس. نعم. إذن يستمر الدرس. ها؟ نعم. هل ورد إليكم أسئلة الشيخ محمود؟ نعم. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله، فإن الأرض الأراضين السبع والأراضين والسماوات السبع لا تثقل الكرسي ولا يؤوده. هل الضمير يعود على الله أو يعود على الكرسي؟ احتمالان. والمقصود أن من عظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته أنه لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وكذلك لا تثقل كرسيه الذي خلقه بهذه العظمة. نعم.
طيب. جزا الله شيخنا ووالدنا خير الجزاء على ما بين ووضح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمده بالصحة والعافية.
آمين وإياك السامعين من المسلمين والمسلمات.
يقول السائل فضيلة الشيخ، كثيرا ما نجد تسبيح الله مقترنا بحمده أو التحميد والتكبير، فهل كلمة سبحان الله تتضمن النفي والإثبات؟ جزاكم الله خيرا.
سبحان الله معناها تنزيهه سبحانه وتعالى، هو اسم مصدر. سبحان مثل غفران وشكران، فهي تتضمن النفي والإثبات، تتضمن نفي النقص والعيب عن الله عز وجل، وتنزيهه عن ذلك، تنزيهه عن الشريك، وتتضمن تعظيمه وتمجيده، وأنه المستحق لكل صفة كمال. ولهذا يقول أهل العلم كل وصف كمال ناله المخلوق وأمكن وصف الله به فالله أولى. وهنا لابد من مثالين. أولا الحمد والشكر، المخلوق يحمد ويشكر، وكذلك الرب سبحانه وتعالى يحمد ويشكر. فإذا أمكن وصف الله والحمد بالشكر، وأمكن وصف المخلوق كذلك، فإذا وصفه بالحمد والشكر أولى. لكن الولد لا يمكن وصف الله به لأنه نقص في حقه، وإن كان كمالا في حق المخلوق، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه له ولد، وقد نفى ذلك عن نفسه. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وإياكم بالسنة.
آمين.
يقول هذا السائل القيوم قلتم هو القائم بنفسه، فما معنى ذلك جزاكم الله خيرا؟
يعني غني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وخلقه محتاجون إليه، هو الذي يقيمهم. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليهنك العلم أبا المنذر؟
هذه كلمة ثناء ومدح وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قول أبي وافق ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ليهنك، يعني هذا العلم هنيء لك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أهل السنة في كل مكان.
نعم.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، فهل هو صواب أو خلاف الحق؟ لأن بعضهم يستدل على هذا الفعل
بقصة الصحابي الذي رمى نفسه بين الكفار، نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
أولا، الغرض من هذه العمليات التي يسميها من يؤيدها وينتصر لها استشهادية النكاية بالعدو، وهذا ليس بصحيح، بل الآثار العكسية السلبية أنها نكاية بالمسلمين. فعلى سبيل المثال، العمليات التي تجري في إسرائيل من بعض الفلسطينيين تدمر محطة قطار أو محطة بترول أو مبنى حكومي فيه أشخاص، ولكن جراء ذلك ماذا تفعل دولة إسرائيل؟ تفعل الأعاجيب من تدبير الأموال وإزهاق الأنفس وانتهاك الأعراض. ثانيا، على التسليم لكم أنها نكاية بالعدو، فالجواب عن هذا أنه لا يحكم على العمل وأنه سائغ إلا إذا استجمع أمرين، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأول قد يكون عند بعضهم إخلاص، نحن نكل سرائر العباد لرب العباد، لكن الثاني منتفي، فإن هذه العمليات لم تأتي بها سنة لا قولية ولا فعلية ولا تقريرية. الأمر الثالث أن قصة الصحابي الذي لامه قومه حين حمل على صف الروم وأيده أبو أيوب رضي الله عنه، فهذه القصة صحيحة، لكن ليست في الباب، ليست في العمليات الانتحارية التي يسمونها استشهادية، فهذه تحت قاعدة الانغماس في العدو. والفروق، أولا أن هذا الذي ينغمس في العدو المسلمون حوله، فغالب حاله أنهم يذبون عنه ويدافعون عنه ويهجمون معه. وثانيا، لو قتله الكفار فهو شهيد، بينما الانتحاري أو الاستشهادي كما يسمونه الفدائي هو يقتل نفسه ولا يقتله الكفار، وقتل المرء نفسه هذا محرم بالإجماع، فبطل إذن القصد لهذه العمليات، كما بطل كذلكم تسميتها بالاستشهادية وأنها فاسدة كاسدة، ليست تندرج تحت قواعد السنة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم والحاضرين والمستمعين بالسنة.
آمين.
يقول هذا السائل: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقربه شيطان حتى يصبح، وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد الحديث جزاكم الله خيرا.
أولا كلا الحديثين صحيح، فأهل السنة يمرون ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهره ولا يتأولونه بتأويل، لا يتأولونه بتأويل. وثانيا أقول فيما يظهر لي أن القرب قربان، قرب هو استيلاء من الشيطان حيث أنه لا ينفك منه حتى يستحوذ عليه، وقرب ليس بتام ناقص، فلعله من لعل الحديث الآخر منه. وأستنبط هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فإن هو استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، ثم يصبح طيب النفس نشيطا. وإن لم يستيقظ ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي أصبح خبيث النفس كسلا، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. فيصبح الحديثان متوافقين متآلفين ولله الحمد والملة. ويمكن أن يقال أن من قرأ هذه السورة واعتقد معناها وآمن به فإن الشيطان لا يقربه، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله أن يقيمنا وإياكم وأزواجنا وذرياتنا على السنة. يقول هذا السائل حفظكم الباري وأطال في عمركم على طاعته ونفعنا الله
من المسلمين والمسلمات،
ونفعنا الله بعلمكم. ذكرتم أنه لا يستلزم من إثبات الصفة أن يثبت الاسم، فهل يفهم من ذلك أنه ممكن أن يشتق من بعض الصفات أسماء؟ وإن كان ذلك كذلك فما القاعدة في هذا جزاكم الله خيرا؟
أظن السائل ما تفطن إلى القاعدة. القاعدة أن إثبات الاسم يستلزم إثبات الصفة، فثبت عندنا من أسماء الرب عز وجل الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز السلام المؤمن المهيمن وغيرها كثير، فهذه الأسماء تستلزم الصفات التي تدل عليها. فالعزيز يدل على العزة، والحكيم الحكم أو الحكمة، والرحيم الرحمن والرحيم والرحمن الرحمة. ولا يستلزم إثبات الصفة إثبات الاسم، هذا لا يستلزم. وقلت لكم أن المسألة ستأتي إن شاء الله، والتفصيل يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. لكن عاجلا من صفات الرب عز وجل المجيء والنزول، فلا يجوز أن يسمى بأنه الجائي النازل. قال أهل العلم لأن الأسماء توقيفية، الأسماء توقيفية. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك في علمكم. يقول هذا السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا خالف طالب العلم أصلا من أصول أهل السنة أو طائفة خالفت في هذا الأصل، فهل يحكم على طالب العلم أو على هذه الطائفة بالبدعة؟ وإن خالف في فرع من فروع أهل السنة فما القاعدة الصحيحة في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما ذكرت وفي مجالس متعددة أن أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فقد تكون المخالفة بدعية أو فسقية أو كفرية، ولا يحكم على من ركبها بأنه كافر أو فاسق أو مبتدع، لأنه إما لم تجتمع في حقه الشروط أو وجد مانع، كما أن أهل السنة يفرقون كذلك بين الحكم على سبيل العموم والحكم على سبيل التعيين. فالحكم على سبيل العموم سائغ، كأن تقول مثلا المعتزلة مبتدعة، الأشاعرة مبتدعة، جماعة التبليغ مبتدعة، جماعة الإخوان مبتدعة، لكن فلان التبليغي أو الإخواني هذا لا بد من النظر في حاله. فإذا تقرر هذا فإن الذي ركب بدعة إذا اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع حكم عليه بالابتداع ولا كرامة عين. ومن ذلكم أنه يركب ما يركب من البدعة عالما عامدا معاندا، عالما عامدا معاندا، يعني عرف الحق فأبى إلا الباطل، فهذا يحكم عليه بأنه مبتدع ولا كرامة عين، إلا إذا كان هناك مثلا إما أنه غير مكلف لصغر سنه أو لذهاب عقله أو أن عقله أحيانا يأتي ويذهب، هذا يعني لا يحكم عليه لأن عقله إما ذاهب أو شبه ذاهب. كذلك الناس، وقد ذكر شيخ الإسلام الثاني في هذا العصر وأعني به الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله في كتابه الماتع النفيس المبارك القواعد المثلى ما يروي الغليل ويشفي العليل في هذه المسألة، فليراجعه من شاء منكم. وأما الفرع من فروع الدين فإن المخالف إما أن يكون مجتهدا طالبا للحق، طالبا للحق، فهذا لا يسرب عليه، الخطأ يرد. ومن الفروع ما تتنازعه أدلة الفريقين، تتنازعه أدلة الفريقين، كترك الصلاة تهاونا فالجمهور على تفسيقه، منهم مالك، منهم الزهري ومالك والشافعي وقبلهم أبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا بتفسيقه. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وعليها كثير من أصحابه ومن المحققين الذين نعرفهم سماحة الإمام الأثري المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو شيخ الإسلام الأول عندنا، وكذلك شيخ الإسلام الثاني عندنا الإمام محمد بن عثيمين، كذلك على تكفيره كما هي الرواية عن الإمام أحمد. فإذا نظرنا في المعتدلين المنصفين من أهل العلم فإن من قالوا بتكفيره لا يحكمون على المفسقين بالإرجاء، وكذلك المفسقون لم يحكموا أو لم يصموا المكفرين له بالخروج، لأن الكل عنده من الأدلة ما يقوي مذهبه، فهي مسألة نزاع. وفي هذا الباب إذا خالفت شيخك بدليل، هكذا بالعباطة ما شاء الله عنجهية، لا بالدليل، فإنك لا تثرب عليه ولا يثرب عليك، ولك أنت أن تجادل عن رأيك. فمثلا إذا كان شيخك وجمهور من حولك يرون النزول في السجود على اليدين، وأنت ترى الخرور على الركبتين، فلك أن تدافع عن رأيك، لكن لا تثرب على هؤلاء ولا تصفهم بالجهل ولا قلة العلم، فإن هذا من الوقاحة وقلة الحياء. ما دام كل عنده أدلة والمسألة من موارد الاجتهاد والنزاع، فلا يسوغ لطرف أن يثرب على الآخر. نعم إذا كان المخالف ليس عنده إلا الرأي وعاند بعد معرفة النص والإجماع في المسألة فإنه يثرب عليه ولا كرامة عين. فافهموا هذه المسألة، وأوصيكم من كان حاضرا معي الآن في هذا المجلس الذي نسأل الله أن يجعله حجة لنا عند مقبولة عنده يوم القيامة، وكذلك من يستمع إلى حديثي من المسلمين والمسلمات عبر الشبكة الإنترنت، ألا تعجلوا في هذا، وأن تحتكموا إلى أهل العلم الموثوقين الأمناء. فكم من إنسان يعلم الله أنه بريء راح ضحية التبديع، سلطت عليه السكين هكذا بلا هوادة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والقاعدة على ما هي.